بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في نظرية صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. صاحب الفصول الذي ذهب إلى القول بالمقدمة الموصلة، حيث قال رحمه الله أن المقدمة الواجبة من مقدمات الواجب هي خصوص المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة خارجة. إذا تحقق ذو المقدمة في الخارج فإننا نعرف أن تلك المقدمة كانت مقدمة واجبة واتصفت بالوجوب الغيري ووقعت على صفة الوجوب، وإلا فلا. كان الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة هذه النظرية، وقد قلنا أن هناك مجموعة من الأدلة التي يذكرها الشيخ الأخوند لإبطال هذه النظرية، وأن ترتب ذي المقدمة خارجا على المقدمة ليس شرطا في اتصاف المقدمة بالوجوب أو قل بوقوع المقدمة على صفة الوجوب. لا يشترط في المقدمة لكي تقع على صفة الوجوب، لا يشترط فيها لكي تكون مصداقا للمقدمة التي ترشح عليها الوجوب أن يترتب عليها خارجا ذو المقدمة. ثلاثة أدلة ذكرها المصنف، أتممنا الدليل الأول، أيضا ذكرنا الدليل الثاني. الدليل الثاني فيه تتمة، فيه إشكال وجواب لابد من ذكره الآن في هذا الدرس، ولذلك أنا مضطر إلى أن أعيد ولو بنحو مختصر الدليل الثاني. الدليل الثاني قال الشيخ الأخوند أنه بناء على نظرية صاحب الفصول فإن المقدمات الواجبة ستكون خصوص ما تمثل علة تامة في الأفعال التوليدية التسبيبية، فقط هذه المقدمات هي التي تكون واجبة. لو أتى بجميع المقدمات، أتى بجميعها، جميع مقدمات الأفعال التوليدية التسبيبية التي لو حققها هذه المقدمات، لو حققها المكلف، فإن ذا المقدمة سوف يتحقق ويوجد بصورة قهرية، ولا تكون هناك حاجة إلى أن يريد أو يختار أو يقصد الإنسان الإتيان بذي المقدمة. فلا بد أولا أن يكون ذو المقدمة فعلا توليديا تسبيبيا، ولا بد أن يأتي بجميع مقدماته، أن يحقق جميع المقدمات، يعني لا بد أن يأتي بالعلة التامة له. هذه العلة التامة، مجموع المقدمات، جميع المقدمات، سوف تتصف حينئذ، سوف تقع على صفة الوجود. هذه المجموعة من المقدمات هي التي تكون مصداقا للمقدمة التي يترشح عليها الوجوب الغيري. وأما غير هذه الحالة فإن المقدمة لا تكون واجبة. يعني لو جاء أولا في الأفعال التوليدية، لو جاء ببعض مقدماتها فإن هذا البعض لا يقع على صفة الوجوب، كما أنه في الأفعال الاختيارية المباشرة لو جاء بجميع المقدمات أيضا لا تقع تلك المقدمات على صفة الوجوب، فضلا عما لو جاء ببعض المقدمات. إذن سوف يخرج عن المقدمة الواجبة. مقدمات الأفعال الاختيارية المباشرية سواء جاء بها جميعا أو جاء ببعضها، وسوف يخرج أيضا مقدمات الأفعال التوليدية التسبيبية لو أن المكلف حقق بعضها فقط دون البعض الآخر. والسر في ذلك أن المقدمة في هذه الموارد لا يترتب على نفس المقدمة حتماً جزماً، بل قد يترتب وقد لا يترتب. نعم، فقط في ذاك النحو الذي ذكرناه أولاً يترتب ذو المقدمة حتماً جزماً على المقدمة. لو جاء بجميع المقدمات في باب الأفعال التوليدية، مقدمات الفعل التوليدي، هاي علة تامة. كان هذا هو الدليل الثاني. كلامنا اليوم في تتمة هذا الدليل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثالث. لو أنك قلت أنتم قلتم أن لازم نظرية صاحب الفصول أن تكون فقط العلة التامة للأفعال التوليدية التسبيبية داخلة في المقدمة الواجبة، نحن نقول هذا ليس بصحيح، لأن العلة التامة ليست موجودة فقط في باب الأفعال التوليدية التسبيبية، بل أيضا هي موجودة في باب الأفعال الاختيارية المباشرية. هذه الأفعال صحيح هي ممكنة الوجود، يمكن أن يحققها الفعل الاختياري المباشري، يمكن للمكلف أن يتركها، لكنها لا توجد خارجا إلا إذا كانت علتها التامة موجودة ومتحققة. وعليه لو أن العلة التامة للفعل الاختياري المباشري وجدت وتحققت فإن هذا الفعل سيكون وجود حتمي، سيكون وجود جزمي. فلماذا إذن هذا التخصيص بالأفعال التوليدية؟ إذن كان ينبغي عليكم أن تطرحوا الإشكال بالنحو التالي وتقولون أنه بناء على نظرية صاحب الفصول فإن المقدمة الواجبة هي فقط ما كان علة تامة للأفعال التوليدية التسبيبية وما كان علة تامة للأفعال الاختيارية المباشرية. هكذا كان ينبغي طرح الإشكال. نعم ننكر كون المقدم واجب في موردين، في مقدمات الأفعال التوليدية لو أتى المكلف ببعض المقدمات، ومقدمات الأفعال الاختيارية المباشرية لو أتى المكلف ببعض المقدمات، لأن المكلف في هاتين الحالتين لم يحقق العلة التامة. هكذا كان ينبغي طرح الإشكال، هكذا كان ينبغي أن تورد على نظرية صاحب الفصول. إن قلت ذلك كان جوابنا، أننا نقبل ما ذكرتموه من أن الفعل الاختياري هو فعل ممكن الوجود، ولا يمكن أن يوجد ويتحقق إلا إذا تحقق، إلا إذا تحققت علته. لا بد من تحقق علة الفعل الاختياري لكي يوجد، ولكن مع ذلك يوجد فرق أساسي بين الفعل التوليدي والفعل الاختياري المباشر. ما هو هذا الفرق؟ الفرق هو في الفعل الاختياري المباشر، كما لو أراد الإنسان أن يصلي أو أراد الإنسان أن يحضر الدرس، واحدة من أجزاء العلة التامة هو اختيار الإنسان وإرادة الإنسان، بل أننا نجد أن هذا الاختيار وهذه الإرادة تمثل الجزء الأخير من العلة التامة. هذا المكلف لابد أن يحقق جميع تلك المقدمات التي يتوقف عليها فعل الصلاة، ابتداء بالطهارة البدنية، الطهارة الثيابية، الطهارة الحدثية، مرورا بإباحة المكان، بإباحة الثياب، الساتر، وهكذا بقية المقدمات. فإذا بالقبلة أيضا يتوجه إلى القبلة، يستقبل القبلة. إذا أتم تلك المقدمات جميعا، هناك جزء أخير لا بد أن يحققه، فإذا حققه حينئذ تتحقق العلة التامة، وهو أن يختار وأن يريد وأن يقصد الإتيان بالصلاة. وهذا الاختيار وهذه الإرادة لها مبادئ، فهو يتصور أولا الصلاة ويصدق بفائدتها ويحصل له الشوق نحوها، ثم يتأكد هذا الشوق ويصير جزميا، فإذا تمت هذه المبادئ حينئذ سوف تتحقق الإرادة، وإذا تحققت الإرادة تمت العلة وصارت علة تامة، فيوجد بعد ذلك الفعل المذكور اللي هو الصلاة. وهذه العلة التامة لا يمكن أن يتعلق بها الأمر والوجوب. العلة التامة لهذا الواجب اللي هو مركب من مجموع مقدمات زائدا الإرادة ومبادئ الإرادة، لا يمكن أن يتعلق بها الأمر والوجوب، لأن هذا الجزء الأخير وهو الإرادة ومبادئها لا يمكن أن يتعلق بها الأمر والوجوب، وبالتالي مجموع المقدمات كلها يعني العلة التامة للواجب لا يمكن أن يتعلق بها الوجوب، لأن الإرادة ومبادئها ليست اختيارية وغير مقدورة للمكلف. وهذا أمر قد مضى من المصنف رحمة الله عليه ذكره والإشارة إليه. لأن الإرادة ومبادئ الإرادة لو كانت مقدورة لكانت مسبوقة بإرادة واختيار آخر، وتلك الإرادة وذلك الاختيار أيضا له مبادئ، وحينئذ تلك المبادئ لو كانت اختيارية أيضا هي مسبوقة بإرادة واختيار ثالث، وتلك الإرادة الثالثة أيضا لو كانت اختيارية أيضا لابد أن تكون لها مبادئ، أيضا لابد أن تكون لها مبادئها، وهكذا اللي جزءها تكون هي الإرادة، وهكذا سوف يتسلسل الكلام. إذن في باب الأفعال الاختيارية المباشرية لا يمكن أن تكون العلة التامة بجميع أجزائها واجبة ويتعلق بها الوجوب، لأن الجزء الأخير لتلك العلة التامة اللي هو الإرادة لا يمكن أن يتعلق به الوجوب. وأما في الأفعال التوليدية فالأمر ليس كذلك. الأفعال التوليدية الجزء الأخير للعلة التامة فيها مو هو الإرادة، ليس هو الإرادة أبدا، الجزء الأخير هو الإلقاء، كان في مثال إحراق الورقة هو الإلقاء في النار، إلقاء الورقة في النار. في مثال التمليك هو إجراء الصيغة، إجراء الإتيان بالقبول. في الإيقاع في الطلاق الإتيان بالإيقاع بصيغة الطلاق، وهذه أمور كلها مقدورة. إذن ما ذكرناه في الدليل الثاني صحيح، ولا يمكن التخلص من اللازم الباطل بمثل هذا البيان ومثل هذا الإشكال. هذا هو تمام الكلام في الدليل الثاني. خلي أطبق هذا المقدار حتى نروح إلى الدليل الثالث. قال قدس سره: فإن قلت ما من واجب إلا وله علة تامة، وعليه كما أن العلة التامة للفعل التوليدي التسبيبي ستكون واجبة بالوجوب الغيري، كذلك العلة التامة للفعل الاختياري المباشر ستكون واجبة بالوجوب الغيري. ضرورة، ليش ماكو واجب إلا وله علة تامة؟ ضرورة استحالة وجودي، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، بدون العلة التامة. والأفعال الواجبة اللي تصدر من الإنسان أيضا من هذا القبيل هي ممكنة الوجود، وعليه فلا بد أن تكون لها علة تامة. إذا لها علة تامة خلاص الوجوب المقدمة الواجبة، هذه العلة التامة ستدخل في المقدمة الواجبة. فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص كما ذكرتموه أنتم يا أصحاب الدليل الثاني، لماذا خصصتم المقدمة الواجبة بالعلة التامة للواجبات التوليدية؟ هذا تخصيص بلا مخصص بلا دليل، هذا تخصيص بلا دليل بلا مرجح. إذن في الأفعال المباشرة المباشرية توجد علة تامة أيضا، إذا لم توجد تلك العلة التامة راح يصير المعلول محال، إن وجدت كان المعلول حتمي. إذن هذا التخصيص بالأفعال التوليدية بلا وجه، أنه تجب العلة التامة في الأفعال التوليدية خاصة، هذا بلا وجه. إن قلت نعم، وإن استحال صدور الممكن بلا علة، بل هذا إحنا نقبله، لا يمكن أن يصدر أي فعل من الأفعال من الإنسان بلا علة، لأن تلك الأفعال هي ممكنة الوجود. إلا أن هنا يريد أن يشير إلى وجود فرق بين العلة التامة في الأفعال المباشرية والعلة التامة في الأفعال التوليدية، إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته، مبادئ اختيار الفعل الاختياري، مبادئ إرادة الفعل الاختياري المباشري هي من أجزاء علته، بل قل هي الجزء الأخير للعلة التامة، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب، هذه المبادئ لا تتصف بالوجوب، نعم هذه المبادئ لا تتصف بالوجوب. لماذا لا تتصف بالوجوب ولا تكون واجبة؟ لأن هاي مو اختيارية، لعدم كونها، كون هذه المبادئ بالاختيار، وإلا لو كانت تلك المبادئ اختيارية لتسلسل، هذا يلزم أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى باختيار آخر، راح ننقل الكلام إلى ذلك الاختيار الآخر أيضا. لو كان ذلك الاختيار اختياري، لو كانت تلك الإرادة اختيارية، هذا يلزم أن تكون له مبادئ أيضا، مسبوق بإرادة واختيار أيضا، يعني مبادئ ولا بد أن تكون اختيارية. وهذا المطلب مضى من المصنف رحمه الله ذكره سابقا، هذا التعليل ذكر هذه الفكرة ذكرها المصنف سابقا، أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بنفس الإرادة، لأن الإرادة ليست من الأفعال الاختيارية، لأنها ستحتاج إلى مبادئ وإرادة، وحينئذ ننتقل وننتقل وننتقل، وهذا فيه تسلسل. وهذا المطلب الذي تقدم من المصنف أيضا تقدم أنه غير صحيح، أنه غير صحيح في باب الطلب والإرادة، أورد على هذا المطلب، أشرت لكم هناك إلى أن هذا المطلب غير تام وأورد عليه، وذكرت لكم بنحو مختصر الإيراد الوارد عليه لعدم كونها بالاختيار، وإلا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل. إذن العلة التامة في الواجبات المباشرية علة تامة يعني المقدمات اللي من ضمنها، يعني جميع المقدمات اللي من ضمنها الإرادة والاختيار. لا تكون هذه العلة التامة واجبة ومأمور بها. أما إذا تقول خبث يوجب المولى سائر المقدمات من دون الإرادة، وهذا ما بفائدة، هذا لا يؤدي إلى ترتب ذي المقدمة. هذا في الأفعال الاختيارية المباشرية. بينما في الأفعال التوليدية الجزء الأخير للعلة التامة مو إرادة واختيار، الجزء الأخير إلقاء في النار، إجراء الصيغة، وهي أمور اختيارية وعليه العلة التامة اللي هي مجموع المقدمات، راح يصير شيء مقدور. إذن يبقى الدليل الثاني صحيح وتام ولا يرد عليه إشكال. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث على بطلان نظرية صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه مركب من مقدمات ثلاث، مركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى هي أن ما يوجب سقوط التكليف والوجوب والأمر في أي تكليف في أي أمر هي أمور وأسباب ثلاثة. أولا الموافقة، موافقة ذلك الأمر، أو قل طاعته أو قل امتثاله، بأن يفعل المكلف ما تعلق به الأمر، يعني يفعل الواجب، حينئذ يسقط الأمر لتحقق غرضه، لا معنى لبقائه بعد تحقق متعلقه، هذا من تحصيل الحاصل، من طلب الحاصل. ثانيا العصيان، المكلف يترك الواجب ولا يأتي بمتعلق الأمر إلى أن يفوته محله، فيخرج مثلا الوقت، حينئذ يسقط الأمر، يسقط الوجوب. أما وجوب القضاء هذا خوش أمر آخر وبحث آخر، هذا شيء آخر. ثالثا السبب الثالث لسقوط الأمر والوجوب والتكليف أن موضوع ذلك التكليف يرتفع وينعدم. مثلا الأمر بدفن الميت، هذا موضوعه الميت، فلو أن الماء جاء واختطف البدن، أخذ البدن إلى داخل الماء ولم نجد البدن، حينئذ هذا الوجوب سوف يسقط، هذا الوجوب سوف يسقط لأن موضوعه قد انعدم وارتفع، لا يوجد ميت حتى ندفنه. في كل هذه الأسباب الثلاثة والأمور الثلاثة لا يعقل بقاء الأمر، ما لا يعقل أساسا، ما ممكن أن يبقى الأمر بعد موافقته، بعد امتثاله، يعني بعد عصيانه، بعد أن ارتفع موضوعه. هذه هي المقدمة الأولى. طبعا في المتن هاي المقدمة جعل الثانية، وإن كان المصنف لم يرقم المقدمات، لكن أنا جعلتها أولا من باب الترتيب. إذن الأسباب الموجبة للسقوط هذه هي الأسباب الثلاثة: الامتثال، العصيان، وارتفاع الموضوع. المقدمة الثانية، لو أن المكلف جاء بالمقدمة خارجا، من الواضح جدا وجدانا وعرفا عقلائيا، أن الأمر الغيري الذي تعلق بالمقدمة بهذه المقدمة يسقط عن عهدة المكلف، لا أننا نبقى ننتظر إلى أن يتحقق ذو المقدمة ويترتب خارجا، فإذا تحقق وترتب في الخارج ذو المقدمة حينئذ نحكم بسقوط الأمر الغيري الذي تعلق بالمقدمة. كلا أبدا، بل نحن نحكم بالسقوط مباشرة بعد الانتهاء من المقدمة، ونقول أن ما يبقى في عهدة المكلف هو خصوص ذلك الأمر بذي المقدمة بالواجب النفسي، مجرد أن يأتي المكلف بالمقدمة سقط الأمر الغيري المتعلق بها، ولا يبقى في عهدة المكلف إلا ذلك الأمر الذي تعلق بذي المقدمة بالواجب النفسي. ويمكن أن نستدل على سقوط هذا الأمر الغيري بأن بقاءه أصلا محال وغير معقول، لأن بقاءه هو طلب الحاصل، طلب للحاصل، أو قل هذا من قبيل لو بقي الأمر الغيري مع الإتيان بالمقدمة وبقي مع ذلك الأمر الغيري، هذا من قبيل أن يجعل المولى الداعي للمقدمة، بعد أن أتى المكلف بالمقدمة يجعل المولى الداعي للمقدمة. خب هذا غير معقول بعد أن حققت المقدمة. بعدين المصنف رحمه الله قال، ما زال كلامنا في المقدمة الثانية، بعدين قال أصلا حال هذه المقدمة اللي حققها المكلف، جاء بها المكلف، من حيث إنه لا يوجد أمر متعلق بها بعد أن جاء بها المكلف، حالها حال مثالين آخرين للمقدمة، حال مثالين آخرين لا يوجد أمر متعلق بالمقدمة بالفعل. أولا، لو فرضنا أن قطع المسافة مثلا ليس أصلا مقدمة للحج، هل يوجد أمر متعلق به بقطع المسافة؟ أبدا، هذا واحد، ماكو أمر غيري متعلق بقطع المسافة لأن قطع المسافة مو مقدمة. اثنين، لو أننا فرضنا أن المكلف حقق قطع المسافة ووصل إلى الديار المقدسة قبل أن يجب عليه الحج، قبل أن يتعلق أمر نفسي بذي المقدمة، خب في هذه الحالة لا يوجد أمر غيري متعلق بهذه المقدمة، لا يوجد، يعني بقطع المسافة، لأن هذه المقدمة حققت سابقا قبل أن يتعلق أمر نفسي بالحج. إذن مثل ما أنه في هذين المثالين، في هذين الموردين لا يوجد أمر غيري، كذلك في محل كلامنا، كذلك في محل كلامنا، لو أن المكلف جاء بالمقدمة خارجا فإن الأمر بها، طبعا جاء بها بعد تعلق الأمر الغيري بها، فإن ذلك الأمر الغيري قد سقط، ولا يوجد بعد ذلك أمر غيري متعلق بها. نظير هذا، نظير كلام موردك حديثنا عدم وجود هذا الأمر الغيري، نظير هذين المثالين وهذين الموردين. هذه هي المقدمة الثانية في الدليل الثالث. المقدمة الثالثة، نحن افترضنا في المقدمة الأولى ثلاثة أسباب فقط وفقط لسقوط الأمر المتعلق بفعل، وفي المقدمة الثانية افترضنا سقوط الأمر المتعلق بالمقدمة عند الإتيان بها مباشرة، يسقط قبل من دون حاجة إلى انتظار ترتب ذي المقدمة. الآن في المقدمة الثالثة نقول: ما هو سبب سقوط الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة عند الإتيان بها مباشرة يسقط؟ من الواضح أنه ليس هو العصيان، لأن المكلف لم يعصي، المكلف حقق هذه المقدمة، حقق المقدمة، هو قطع المسافة على مد يحج، حقق المقدمة، فكيف عصى؟ اثنين، لم يرتفع الموضوع، السبب ليس هو ارتفاع الموضوع، لأن الموضوع لم يرتفع، حج بعد باقي، إذن ينحصر السبب بالامتثال، ينحصر السبب بالامتثال، لأن المكلف قد امتثل، لأن المكلف قد امتثل، حينئذ يسقط، قد امتثل المقدمة، حينئذ يسقط الأمر الغيري المتعلق بها. وهذا يعني عندما نجمع بين هذه المقدمات الثلاثة في الدليل، هذا يعني أن سقوط الأمر الغيري الذي تعلق بالمقدمة لما كان سببه الموافقة والامتثال، الطاعة الموافقة، حتى لو لم يأتي بعد بذي المقدمة، خب هذا يعني أن الأمر الغيري قد تعلق بذات المقدمة، وليس بالمقدمة المقيدة بترتب ذي المقدمة عليها، وإلا لما سقط الأمر الغيري إلا بعد أن يتحقق ذو المقدمة خارجا، والحال أننا قلنا أنه تحقق، أنه يسقط مباشرة وقبل أن يتحقق ذو المقدمة في الخارج. هذا هو الدليل الثالث بمقدماته الثلاثة. طبعا في المتن إن شاء الله من راح نقرأ راح نشوف أن المقدمة الأولى في هذا المتن ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى السقوط المباشر للأمر الغيري بإتيان المقدمة، والمقدمة الثانية هي أن أسباب السقوط ثلاثة، إما موافقة وامتثال، وإما عصيان ومخالفة، وإما ارتفاع الموضوع. والمقدمة الثالثة أنه في المقام سقوط الأمر الغيري ينحصر سببه بالامتثال والموافقة، وهذا يلزم منه أن متعلق الوجوب هو ذات المقدمة من دون قيد الترتب، ترتب ذي المقدمة عليها خارجة. بهذا الترتيب المصنف رتب الدليل الثالث. طبعا ولكي لا يخفى الأمر عليكم، أنبه إلى أن السيد الروحاني رحمه الله جعل هذا الدليل الثالث في الحقيقة جعله دليلين، وبالتالي يصير الأدلة في كلام صاحب الكفاية أربعة على بطلان نظرية صاحب الفصول. كيف جعله دليلين؟ جعل الدليل الثالث هو فقط المقدمة الأولى في كلام صاحب الكفاية، المقدمة الأولى، السقوط المباشر للأمر غير المتعلق بالمقدمة. ها قال: هذا دليل برأسه. وجعل ما ذكرناه بعنوان المقدمة الثانية والثالثة جعلهما دليلا برأسه لإثبات بطلان نظرية صاحب الفصول، والأمر سهل. خلي أطبق هذا المقدار لأن أكو إن قلت قلت. قال: ولأنه، هذا هو الدليل الثالث، وهي العبارة عطف على قوله فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب على ذاك، فلأنه لا يكاد على الدليل الأول، شوفوا فلأنه لا يكاد هذا عطف عليه، ولأنه هاي المقدمة رقم واحد. لأنه لو كان معتبرا فيه الترتب، معتبرا في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، ترتب ذي المقدمة عليها خارجا، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها. الطلب يعني الأمر الغيري المتعلق بها يسقط بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لترتب الواجب عليها على المقدمة، بحيث يسقط، بحيث الجار المجرور متعلق بيسقط، لما كان الطلب الغيري والأمر الغيري يسقط بمجرد الإتيان بالمقدمة، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه، إلا طلب الواجب النفسي، بعد لم يتحقق الواجب النفسي وذو المقدمة، مع ذلك يسقط الوجوب الغيري بالمقدمة، ولا يوجد أمر غيري. هذا تنظير، هذا تمثيل، تشبيه، تماما مثل ما في موردين آخرين. كما إذا هناك أيضا لا يوجد أمر غيري، هنا أيضا لا يوجد أمر، هناك ماكو أمر غيري، هنا مثل ذاك لا يوجد أمر غيري. مثل منه؟ إذا لم تكن هذه بمقدمته، الشخص إذا كان ساكن في مكة أصلا، هل يجب عليه أن يقطع المسافة؟ قطع المسافة ليس مقدمة للواجب النفسي للحج، فإذا أصلا هذه مو مقدمة، فلا يوجد أمر غيري متعلق بها. كذلك صاحبنا الذي حقق قطع المسافة فإنه يسقط الأمر الغيري، ولا يوجد أمر غيري متعلق بها بالمقدمة وقطع المسافة، حتى وإن لم يأتي بعد بالحج، حاله حال صاحبنا كحال ساكن مكة. أو هذا المورد الثاني، أو كانت المقدمة حاصلة من الأول، يعني شنو من الأول؟ يعني قبل إيجابه، قبل إيجاب الواجب النفسي، قبل إيجاب ذي المقدمة، قبل أن يتعلق الوجوب النفسي بالحج بذي المقدمة. فإذا هو أصلا قبل أن يجب عليه الحج، قبل أن يجب عليه الحج لأنه لم يكن بالغا، قبل أن يجب عليه الحج، قبل بلوغه، هو سافر إلى الديار المقدسة، إلى مكة، وهناك بلغ. خب في هذه الحالة حصلت المقدمة قبل الوجوب الفعلي أن المتنجز، هنا أيضا لا يوجد وجوب غيري متعلق بها. خلصنا المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، يعني اللي هذه سويتها رقم، المقدمة رقم اثنين في كلامه، خليه سويتها رقم واحد حتى يكون أوضح في البيان. المقدمة رقم اثنين: مع أن الطلب لا يكاد يسقط، الطلب الغيري المتعلق الطلب مطلقا، عفوا هنا سواء بالمتعلق، سواء الطلب الغيري المتعلق بمقدمة أو غيره، كل طلب لا يسقط إلا بأحد أسباب ثلاثة: الموافقة، إلا بالموافقة يعني بالإتيان بمتعلق الطلب، أو بالعصيان والمخالفة، يترك متعلق الطلب إلى أن يفوت المحل، ثلاثة: أو بارتفاع موضوع التكليف مثاله هذا الثالث كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب ارتفاع موضوع التكفين أو الدفن. ليش؟ بسبب غرق الميت لا وجود للميت أحيانا، أو حرقه لو احترق وتحول إلى رماد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: ولا يكون الإتيان بها بالمقدمة بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة. ومن الواضح جدا لا السبب الثاني يصح ولا السبب الثالث يصح، فما عدنا إلا السبب الأول اللي هو الموافقة. فإذا جمعنا بين هذه المقدمات الثلاثة راح ينتج أن هذا السقوط بسبب هذه الموافقة والامتثال، سقوط الأمر الغيري، يعني أن الأمر الغيري قد تعلق بذات المقدمة من دون قيد ترتب ذي المقدمة عليها خارجا. إن قلت هذا إشكال يمكن أن يورد، هذا إشكال يمكن أن يورد على الدليل الثالث، وفي الحقيقة هذا الإشكال يناقش في المقدمة الثانية الواردة في كلام المصنف اللي ذكرتها أنا أولا، يناقش في المقدمة الثانية، وبالتالي أيضا سوف يبطل المقدمة الثالثة. مناقشة في المقدمة الثانية ومن ثم المقدمة الثالثة. إن قلت أن أسباب سقوط التكليف في الحقيقة ليست ثلاثة فقط، وإنما هناك عامل رابع لسقوط التكليف، هناك سبب رابع لسقوط التكليف، هناك موجب آخر لسقوط التكليف غير هاي الثلاثة. ما هو هذا السبب الرابع؟ هو أن يأتي المكلف بفعل آخر غير متعلق التكليف، فعل آخر، لكن إتيانه بذلك الفعل حصل الغرض الذي دعا المولى إلى إيجاب ذلك إلى جعل ذلك التكليف، إلى إيجاب متعلق ذلك التكليف. المكلف لم يأتي بنفس ذلك الفعل، لكن لو صادف أن فعلا آخر حققه المكلف أدى إلى تحقق الغرض المولوي الذي دعا المولى إلى جعل هذا الوجوب، فهذا يؤدي إلى سقوط ذلك التكليف أيضا لتحقق غرضه. هذا إلى مثال. نعم هناك موردان في باب المقدمات، هناك موردان. المكلف لا يحقق نفس المقدمة ولكن مع ذلك يؤدي إلى سقوط التكليف، مع أن المكلف لم يحقق مقدمته التي تعلق بها الأمر الغيري. المورد الأول لذكر المصنف: لو أن هناك شخص آخر حقق المقدمة، والمقدمة كانت هي مقدمة توصلية، فمثلا أنا حتى أصلي لازم أطهر ثوبي النجس، فلو أنه شخص آخر إجا وغسل ثوبي وطهره، حينئذ الغرض الذي دعا المولى إلى إيجاب التطهير والتكليف بالتطهير هذا الغرض تحقق، مع أن فعل ذاك الشخص الآخر لم يكن واجبا، ليس بواجب، يا أخي ليس من الواجب على زوجة الإنسان أن تطهر ثيابه، ليس من الواجب عليها ذلك. فإذا هذا الغرض تحقق ويؤدي تحققه إلى سقوط الأمر بالتطهير، مع أن هذه المقدمة لم تكن واجبة، لم تكن واجبة. إذن المقدمة لو أن شخصا آخر فعلها هذا يؤدي إلى سقوط الأمر المتعلق بها المتوجه إلى نفس المكلف. خب هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي ذكر المصنف، لو أن تلك المقدمة كانت محرمة، نفس المكلف هو فعلها، هو سوى المقدمة، هو جاء بها، لكنها كانت فعلا محرمة عليه. الواجب هو إنقاذ الغريق، هذا الواجب النفسي، هو ذو المقدمة. خب لابد من الدخول عبر أرض، فلو كانت هناك أرض محللة وأرض محرمة، المكلف اختار الأرض المحرمة ومن خلالها أنقذ الغريق، هذا واحد. أو عند سيارة ملكة محللة وعند سيارة مو ملكة مغصوبة، فذهب بالسيارة المغصوبة إلى مكة، في هذه الحالة الغرض قد تحقق، الغرض الذي دعا المولى إلى إيجاب المقدمة قد تحقق، وهذا يؤدي إلى سقوط ذلك الوجوب الغيري والأمر الغيري، مع أن ما أتى به المكلف، مع أن هذا الفعل هو حرام، مع ذلك يؤدي إلى سقوط الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة. يقول المستشكل أنه في محل كلامنا يمكن لنا أن نقول أن المكلف عندما يأتي بالمقدمة، مثلا قطع المسافة إلى الديار المقدسة، صحيح هذا يؤدي إلى سقوط الأمر المتعلق بهذه المقدمة، نعم صحيح، لا ننتظر ترتب ذي المقدمة خارجا مباشرة نقول سقط الأمر الغيري، كما ذكرتموه أنتم في دليلكم، هذا المقدار احنا نقبله، ما ذكرتموه في المقدمة الأولى احنا نقبله، لكن ذلك ليس لأجل امتثال الأمر الغيري المتعلق بهذه المقدمة، حتى توصلون إلى اللازم أن ما أتى به المكلف هذا مصداق للواجب، مصداق للمأمور به، وأن ما يحقق الامتثال ليس إلا مصداقة، وأن الوجوب إذن قد تعلق بذات المقدمة من دون أن يترتب عليها لا هذه اللوازم غير صحيحة، هذا السقوط سقوط الأمر الغير المتعلق بالمقدمة ليس لأجل الامتثال، بل لم يتحقق امتثال أصلا، هذا السقوط ليس لأجل هذا السبب، وإنما هو لأجل سبب آخر، والسبب الرابع أن المكلف فعل شيئا أدى إلى تحقق الغرض، وهذا المقدار لا يكشف عن أن الوجوب الغيري قد تعلق بذات المقدمة أبدا، هذا الذي جاء به المكلف لا يتصف بالوجوب ولا يقع على صفة الوجوب، لأنه لم يترتب عليه ذو المقدمة في الخارج، لكنه مع كل ذلك حصل الغرض، وتحصيل الغرض هذا أدى إلى أن يسقط الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة الواجبة. المقدمة الواجبة هي التي يترتب عليها ذو المقدمة. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يرد. المصنف رحمه الله يقول هذا الإشكال أصلاً غير صحيح، هذا الذي أورده المستشكل أصلاً مو تام. كيف مو تام؟ بيانه المستشكل ذكر موردين وهما فعل الغير وفعل المحرم، وقال في هذين الموردين يسقط الأمر الغيري الذي هو ثابت في عهدة المكلف، لأن ما جاء به الغير أو جاء به المكلف يؤدي إلى حصول الغرض من الأمر المذكور، وهذا ليس من باب الامتثال. هذا الذي ذكره المستشكل في ذينك الموردين صحيح، ما عدنا بمشكلة. لماذا؟ لأنه هناك مانع كان يمنع عن أن يتعلق الوجوب بفعل الغير أو بالفعل المحرم. المانع ما هو؟ في فعل الغير ما يصير الوجوب يتعلق بفعل الغير، ما يصير. ذو المقدمة أنا أجيبه يجب علي، فيترشح وجوب علي بفعل مقدمته، متعلق هذا الوجوب فعل الغير، ما يصير. فعل الغير خارج عن الاختيار، خارج عن قدرة المكلف. هذا بلحاظ فعل الغير. بلحاظ الفعل المحرم نفس الحرمة مانعة عن أن يتعلق الوجوب بالمقدمة الحرام. إذن ذاك مو باب الامتثال بل نقبل، ففعل الغير والفعل المحرم لا يكون واجبا ولا يكون امتثالا. هذا الذي ذكره المستشكل في ذينك الموردين صحيح وتام، بينما في مورد بحثنا لو أن الإنسان سافر إلى الديار المقدسة، سافر وقطع المسافة بوسيلة محللة، إذا كان الفعل الذي حققه المكلف محصل للغرض المولوي وقد اتصف بخصوصيتين، من جهة هو حصل الغرض المولوي ومن جهة هو أولا اختياري، اثنين لا يوجد مانع يمنع عن تعلق الوجوب به، إذن سيتعلق الوجوب الغيري به ويتصف هذا وتتصف هذه المقدمة بالوجوب الغيري حتى وإن لم يترتب ذو المقدمة خارجا عليه. لاحظوا قطع المسافة في محل كلامنا، من جهة حصلت الغرض المولوي اللي دعا المولى إلى إيجاب المقدمة، من جهة ثانية قطع المسافة هذا اختياري، هذا مو فعل غير، هذا فعلي أنا فهو اختياري وداخل تحت الاختيار، ومن جهة ثانية لا يوجد مانع آخر عن تعلق الوجوب بها، لأن هذه المقدمة الفرد اللي أنا اختاريته مو محرم. المانع اللي ذكره المستشكل أحد مانعين، لو أن هذه المقدمة خارجة عن الاختيار، لو أن هذه المقدمة كانت محرمة، خب هذا أولا داخل تحت اختياري، مانع آخر ما أكو لأن اخترت الوسيلة المحللة، الوسيلة المحللة. حينئذ لا يوجد ما يمنع عن تعلق الوجوب به، وبالتالي بما أنه حصل الغرض ولا يوجد ما يمنع عن تعلق الوجوب به، إذن سوف يتعلق الوجوب الغير به حتى لو لم يترتب ذو المقدمة خارجا عليه، ملاك ومناط الوجوب الفعلي موجود فيه، فلماذا لا يتعلق الوجوب به؟ خلي أطبق هذا المقدار. قال فإن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور، كما يسقط الأمر في تلك الأمور كذلك يسقط، مثل ما أكو أسباب ثلاثة، هناك سبب رابع هناك سبب رابع يؤدي ذلك السبب إلى سقوط الأمر وهو تحقق الغرض، كما يسقط الأمر الغيري في تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به، يسقط بفعل شيء ليس بواجب، لكن يحصل الغرض فيما يحصل به الغرض منه من المأمور به. هذا هم إلى مثالين موردين كسقوطه يعني الأمر في التوصليات بفعل الغير، هذا واحد، أو المحرمات كسقوط الأمر في المحرمات، في هذين الموردين. طبعا قيد بالتوصليات لأن التعبديات لا يسقط الأمر به أبدا، لا بفعل الغير ولا بفعل المحرمات، ولذلك لابد في كل مثال نجيبه لابد من التوصليات. إن قلت ذلك قلت نعم، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض. مثالنا لو أنه قطع المسافة بسيارة محللة، لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف يصدر منه هو بنفسه ولا يصدر من الغير. هذا الذي يحصل به الغرض وهو فعل اختياري للمكلف لا محيص عن أن يكون متعلقا للطلب، لابد يكون واجب، ليش ما يتعلق بالوجوب فيما لم يكن فيه مانع إذا ما أكو مانع آخر، وهو المانع كونه بالفعل محرما. فإذا كان فعل اختياري لنفس المكلف ولم يكن فيه مانع، حينئذ إذا جاء به المكلف وسقط الأمر بمجرد الإتيان به هذا لا محالة يكشف عن أنه كان واجبا وقد اتصف بالوجوب. ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، ليش لا محيصة؟ لا يكون بينهما تفاوت أصلا بين هذا الفعل اللي يترتب عليه الواجب خارجا اللي سماه الشيخ صاحب الفصول بالمقدمة الموصلة، وبين ذاك الفعل اللي ما يترتب عليه الواجب خارجا لكنه فعل اختياري للمكلف ولا يوجد ما يمنع عنه، يعني هو ليس بمحرم، كلاهما يحصل الغرض وكلاهما اختياري وكلاهما لا يوجد مانع يمنع عن تعلق الوجوب به، لا يكون بينهما تفاوت أصلا، لا يوجد تفاوت فيهما بينهما، فكيف يكون أحدهما اللي هو سماه بالمقدمة الموصلة متعلقا له فعلا تعلقا للطلب والأمر دون الآخر دون غير الموصل؟ لا معنى لأن تفترض أن هذين الفعلين كلاهما يحصل الغرض، كلاهما اختياري للمكلف، كلاهما لا يمنع مانع عن تعلق الوجوب به اللي هو الحرمة، ليس حراما في نفسه لكي يتمنع الحرمة عن تعلق الوجوب به، مع كل ذلك تأتي لتقول أن الطلب يتعلق فقط وفقط بأحدهما اللي هو ما يترتب عليه اللي يحصل بعد ذو المقدمة، ولا يتعلق بالآخر اللي ما يحصل بعد ذو المقدمة، هذا لا معنى له، لا معنى له، هذا ليس بفارق أن يترتب ذو المقدمة أو لا يترتب، هذا ليس بفارق أصلا، هذا ليس بفارق أساسا. إذن هذه الخصائص الثلاثة اجتمعت في الفعلين، إذن يتعلق الوجوب، أقصد بالخصائص الثلاثة تحصيل الغرض، الاختيارية، عدم الحرمة، عدم المانع. إذن كلاهما يتعلق به الوجوب. أما في ذينك الموردين المذكورين كان أكو ما يمنع عن تعلق الوجوب، خصوصية أولى موجودة فيهما، لكن الخصوصيتان الأخريان غير موجودتين. فهو أولا، الأول كان فعل الغير، والثاني كان من المحرمات. ذاك تلك المقدمة، ذاك الفعل لا يمكن أن يكون متعلقا للوجوب، أما هنا ليش يصير متعلق للوجوب؟ فإذا دليلنا الثالث كامل صحيح تام، المقدمة الأولى صحيحة، المقدمة الثانية تامة، المقدمة الثالثة تامة. هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاث التي ذكرها المصنف ردا على صاحب الفصول. وبانتهائه وصلنا إلى ذكر أدلة صاحب الفصول والرد عليها، والحمد لله رب العالمين.